إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، تحدثت في الخطبة الماضية عن أهم سبب من أسباب الهزيمة والخسران التي وقعت فيها أمة المليار مسلم، أمة الألف مليون مسلم. وعرفنا بأن الله تبارك وتعالى لن ينصر أمة متمردة على شرع الله عز وجل، تسعى إلى جلب المعاصي والمنكرات إلى مجتمعاتها. كيف ينصر الله تبارك وتعالى أمة نقضت عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بصراحة في حديث يا معشر المهاجرين خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، قال منها ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من أين؟ من غيره. ماذا يفعل هذا العدو؟ إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. وقال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. أيها الإخوة، فالذنوب والمعاصي والفسق والفجور والعناد مع الله والتحدي مع الله تبارك وتعالى، التحدي لبطش الله والأمن من مكر الله، كل ذلك من أكبر عوامل الهزيمة والذلة والصغار، نعوذ بالله تعالى من ذلك. أيها الإخوة المسلمون، وأما عوامل النصر وعوامل التفوق فإنها قد ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى الذي طالما هجرنا لا أقول تلاوته فقط بل والعمل بما جاء فيه. قد ذكرت في كتاب الله عز وجل، ولقد طبقت عوامل النصر واقعا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل لنا أن نعرفها؟ وإن كنا نعرفها فهل لنا أن نذكر أنفسنا بها؟ لعلنا نغير ما بأنفسنا وواقعنا ونعيد حساباتنا استعدادا للنصر من عند الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الأكارم، كما جعل الله سبحانه وتعالى للرزق أسبابا لا ينال الرزق إلا بها، كذلك جعل للنصر أسبابا، فلا بد لليل النصر على الأعداء من أن تتحقق تلكم الأسباب والعوامل حتى يكون النصر والظفر بعد ذلك حليفا للمسلمين. وإن عوامل النصر والتفوق والتأييد كثيرة، فمنها الإيمان بالله تعالى وحده إيمانا قويا راسخا، وإعداد العدة، والصبر والثبات، والوحدة والاتحاد، والوحدة والاتحاد، والإخلاص لله تبارك وتعالى في كل شيء. وربما جمعت هذه الأسباب أو أكثرها في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولكن يا أحبتي، يهمني ويهمكم جميعا أن نركز الحديث على ركنين أساسيين اثنين وما بعدهما تبع لهما، وهما قوة الإيمان بالله عز وجل، وهي الركيزة الروحية، وقوة الإعداد المادي، وهي الركيزة المادية. وحاجتنا دائما وأبدا أشد وأعظم بالنسبة للأولى من الأخرى أيها الإخوة المسلمون. أما العنصر الأول من عناصر النصر فهو الإيمان الراسخ، الإيمان القوي، الإيمان بالله تبارك وتعالى حق الإيمان، ذلكم الإيمان المجلجل المتغلغل في أعناق الأفئدة والقلوب. ولقد قال الله تبارك وتعالى في أوضح بيان وفي أوجز عبارة، قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فقد أوجب الله تبارك وتعالى على نفسه حقا بكل وضوح وصراحة. ما هو هذا الحق؟ إنه نصر المؤمنين، نصر المؤمنين، لا نصر الفاسقين المعربدين المجرمين. فأي إيمان عند الذين يبارزون الله تبارك وتعالى بالمعصية والفجور عيانا بيانا، أي إيمان عند الذين يحاربون الله ورسوله وقد انتزع منهم حق النصر؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فهل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها أو المتمسلمون اليوم نصروا المؤمنين، نصروا دين الله تبارك وتعالى؟ إذا كان الله عليه حق أن ينصر المؤمنين، فهل نصر المسلمون المؤمنين من علماء الإسلام ودعاة الإسلام وطلبة العلم الشرعي؟ هل نصروهم وعزروهم، أم أن المسلمين خنقوا أصوات الدعاة إلى الله تبارك وتعالى وأجبروهم على كتمان العلم؟ فكيف تنتصر أمة وهي لا تعبأ بشبابها المخلصين إلا في التضييق عليهم؟ أيها الإخوة، إذا أرادت أمتنا المسلمة أن تنتصر فلتنصر الله تبارك وتعالى، ولتنصر المؤمنين، ولتقم شرع الله في كل ما أراد الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالشرط أيها الإخوة للنصر هو نصرة دين الله، نصرة دعوته ودعاته. ولا يمكن أن يتحقق المشروط وهو النصر من عند الله تبارك وتعالى إلا إذا تحقق الشرط وهو نصرة دين الله وإقامة شرع الله. قال الله عز وجل: وقال الله إني معكم. متى؟ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. الآية يا أيها الإخوة نزلت في بني إسرائيل، ولكنها تعليم لنا نأخذ منها عبرة ودرسا. متى يكون الله معنا؟ متى يكون مؤيدا لنا؟ متى ينصرنا على أعدائنا؟ قال الله عز وجل: وقال الله إني معكم. متى؟ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم نصرتموهم وقويتموهم. والعلماء ورثة الأنبياء، فينبغي أن نعذرهم وأن ننصرهم. وأقرضتم الله قرضا حسنا، هذه أيها الإخوة مقومات النصر، هذه أيها الأحباب دعائم النصر. النصر له مقومات ودعائم لا يقوم إلا بها. ولقد ذكرها الله تبارك وتعالى أيضا في آية أخرى، حيث قال: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. من هم؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه أيها الإخوة مقومات النصر. إذن لا تكون ولا تحصل معية الله عز وجل إلا بالقيام بشرع الله، إلا بنصرة دين الله. فلن يكون نصر الله إلا للذين آمنوا، كما قال تباركت أسماؤه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم مهما كانت أعذارهم، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. هكذا أيها الإخوة تتوالى الآيات من كتاب الله عز وجل، تشرح للمسلمين من جديد أسباب النصر والتأييد. هكذا تجيء الآيات بدون مواربة وبلا تضليل. لا يمكن أن يتحقق النصر إلا بعد الإيمان، إلا بالإيمان. فإذا خوت النفوس من الإيمان وإذا خلت من الإيمان كانت الهزيمة والخسران. إخوة العقيدة والإيمان، وتعالوا معي لنبحث كيف انتصر المسلمون الأوائل، كيف عزوا وسادوا على جميع الأمم. هل انتصروا بكثرة السلاح؟ هل انتصروا بكثرة الرجال؟ هل انتصروا بكثرة المال؟ لا بهذا ولا بذاك، إنما بالصدق مع الله، إنما بالتوكل على الله، إنما بالالتجاء إلى الله، بالإخلاص، بالتضحية في سبيل الله، بإقامة شرع الله في كل ما أراده الله. بهذا انتصروا وبهذا عزوا، وبغيره والله الذي لا إله إلا هو لن ينتصر. وما رأينا إلا الهزيمة تلو الهزيمة للمسلمين، تخلوا عن إسلامهم. هذه إسرائيل اليهود تربع تحت ديار المسلمين، ما رأينا إلا الذلة بعد الذلة والهوان بعد الهوان، لأن الإيمان غائب عن النفوس. في أول غزوة كبرى من غزوات الإسلام التي وقعت، غزوة بدر، بين المسلمين والكفار في موقعة بدر الحاسمة، هل كانت الغلبة للمسلمين لكثرة عددهم أم أنهم قلة في العدد؟ لا يزيدون عن 300 رجل وبضعة عشر رجلا، قلة في العدد وبساطة في السلاح، بل لم يكن يستعدوا للحرب وإنما تفاجأوا بها. قال الله سبحانه وتعالى: واذكروا يا معشر المسلمين ويا معشر العرب، واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم، لأنهم مؤمنين ومؤمنون، وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. الله أكبر أيها الإخوة، الله أكبر. هذا هو الإيمان القوي الذي حدا بقلة مؤمنة عزلاء، أن تصمد في وجه كثرة كافرة يناهزون الألف ذات العدد والعتاد. قال الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. جيش عرمرم جند من عند الله عز وجل للمؤمنين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. أيها الإخوة، لقد جعل الله هذه الغزوة آية وعبرة للمسلمين. إنها ليست قصة مسطرة في كتاب ألف ليلة وليلة، إنها ليست مغامرة فارغة، إنها ليست بطولية خيالية، لا وألف لا، إنها واقعة حقيقية وقعت عند ماء بدر بين مكة والمدينة. سجلها القرآن الكريم، سجل أحداثها ووقائعها لتكون عبرة للمسلمين إن دلوا وهانوا. لقد جعل الله غزوة بدر فرقانا بين الهدى والضلال، بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر. قال الله عز وجل: قد كان لكم آية، قد كان لكم آية، أي علامة عظيمة باهرة تدل على قدرة الله وأن الله ينصر من يشاء من عباده. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وهم المؤمنون الخلط، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى فئة كافرة طبعا يقاتلون في سبيل الطاغوت، يرونهم مثليهم رأي العين. كيف؟ أي يرى المشركون المسلمين ضعفيهم أكثر منه مرتين في العدد، كما قال سبحانه وتعالى في آيات أخرى: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. أرأيتم أيها الإخوة كيف يكون نصر الله؟ كيف تكون حسابات الله؟ ليس هذا من عندنا. ثم يقول الله عز وجل في ختام الآية السابقة: والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. موقف آخر في السيرة النبوية العطرة، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غدر يهود خيبر بالميثاق ونقضوا العهد، سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم هو ومعه قلة من الصحابة رضي الله عنهم وقلة في العتاد والأسلحة. حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود وهم محصنون في قلاعهم، هكذا جبناء، ألقى في قلوبهم الله الرعب ومدججون بسلاحهم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق أول قذيفة مدوية على اليهود، إنها صيحة الله أكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر خربت خيبر، الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. هكذا أيها الإخوة، فارتعب اليهود وانخلعت قلوبهم وأسئدتهم إلى الحضيض من الخوف، ففتح المسلمون الحصون وسلم اليهود أنفسهم للمسلمين. ويصدق في اليهود أن كانوا يصدق فيهم قول الله عز وجل: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، لأن النصر عند الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. كان اليهود أولا أيها الإخوة أعداء الله، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فهل دارت الدائرة على المسلمين اليوم؟ نحن اليوم ويا للأسف نخرب بيوتنا بأيدينا وأيدي الكفار، نخرب بيوتنا بأيدينا بالمعاصي وبأيدي الكفار بالغزو الفكري. المسلمون اليوم يخربون بيوتهم ويكسحون عزتهم وكرامتهم بمعصيتهم لله تبارك وتعالى. فاعتبروا يا أولي الأبصار، نعم يا عباد الله اعتبروا، إن الأمر يحتاج إلى تذكر واعتبار. ولكن أين من يعتبر ويتعظ؟ لقد كان المؤمنون قلة، كانوا أذلة، كانوا فقراء من كل شيء إلا من الإيمان بالله عز وجل. ونحن اليوم لكنهم فتحوا الدنيا مشارقها ومغاربها، ونحن اليوم كثرة كافرة غثاء كغثاء السيل، كثرة كافرة 1,000,000,000 مسلم. نحن اليوم لو تفنى على اليهود لأغرقناهم وأهلكناهم لكثرتنا. نحن اليوم نملك سلاحا معقولا، نحن اليوم أغنياء، والعالم الكافر محتاج إلينا يطمع في خيراتنا وثرواتنا. فهل انتصرنا عليه أم انتصر علينا؟ هل أذللناه أم أذلنا؟ أدع الواقع يجيب عن هذا، فهو خير دليل صادق لا يماري فيه أحد ولا يجادل فيه مماحك. أيها الإخوة المسلمون، قال الله عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا، حق، حق من الله عز وجل النصر للمؤمنين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فأين جند الله؟ أين أنصار الله؟ أين كتائب الإيمان؟ أين الأمة المجاهدة المؤمنة؟ نعم يا عباد الله، لقد كانوا يوما ما على أرض الحقيقة والواقع في التاريخ. وإنني يا إخوتي أعتقد أننا ما زلنا بحاجة ماسة إلى ضرب مزيد من أمثلة تاريخنا الإسلامي لتنشأ عندنا القناعة التامة بأننا إذا آمنا بالله الإيمان المطلوب وكنا مع الله فإن الله سيكون معنا بنصره وحفظه وتأييده. هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه استشار أصحابه في مسيره إلى العراق في وقعة نهاوند، قال له علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين، إن هذا الأمر، أمر النصر والهزيمة، إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة أو قلة، إنما هو دينه الذي أظهره وجنده الذي أعزه وأمده بالملائكة حتى بلغ ما بلغ. فنحن على موعود من الله، فنحن على موعود من الله، والله منجز وعده وناصر جنده. الله أكبر يا إخوة، هذه هي الثقة بالله، هذا هو الإيمان بالله، ثقة بنصر الله لا تتزعزع. ومن شك في نصر الله تبارك وتعالى فلن ينصره الله، لأن ثقته بالله مضعضعة مهلهلة مزعزعة. فإذا كان يشك في نصر الله فليبحث بعد ذلك عند من ينصره من دون الله عز وجل. لكن الله تبارك وتعالى يقول: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله المعز المذل الخافض الرافع القائل: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم، جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، ورضي الله عن صحابته الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فكانت حياتهم جهادا في جهاد، فكانوا سادة غالبين. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، إن الأمة التي تريد أن تحيا حياة العزة والكرامة وأن تدفع عن نفسها الخزي والعار، لا بد لها أن تجند قواها بذاتها، لا بد أن تبذل أقصى ما في وسعها لتصل إلى مبتغاها من الحياة الشريفة العزيزة الكريمة التي ينشدها كل إنسان حر كريم في هذه الحياة. يا أمة المسلمة، لا حياة في هذه الدنيا إلا للأقوياء، ولا عزة ولا كرامة إلا للشرفاء الذين يبذلون المهج والأرواح في سبيل العزة والكرامة، في سبيل الله عز وجل، الذين يضحون بكل غال ورخيص في سبيل عقيدتهم وإيمانهم، الذين يكافحون ويناضلون لإعلاء كلمة الله غير مبالين ولا مكترثين بكل العقبات والصعاب. المسلم أيها الإخوة يصبر على الجوع والحرمان، يصبر على الظمأ والطوى، ولكنه لا يصبر على الذل والهوان. وقديما قال الشاعر: ومن يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. هذه الدنيا يا إخوتي لا يزال فيها ظالم ومظلوم، وغالب ومغلوب، وقاهر ومقهور، وقوي وضعيف. طالما تحكمها شريعة الغاب، العالم اليوم يحكمه شريعة الغاب، شريعة القوي يأكل الضعيف. فلا بد يا إخوة الإيمان، يا إخوة الإيمان، لا بد لدفع الظلم والاستبداد من إعداد العدة لدفع العدوان بالنفس والمال والكفاح والنضال. يا قومي، إن أمتنا المجيدة ما نالت العزة والفخار إلا بعد كفاح مرير طويل، بعد تضحيات جسيمة في سبيل الله عز وجل، لإقامة حكم الله ولإقامة شرع الله. إن بلوغ النصر ليس سهلا على الإنسان، ليس هو جرعة ماء يشربها الظمآن، ولا كأس مدام يشربها الندمان، إنما هو جهاد وكفاح ونضال، وصبر ومصابرة ومجاهدة، وتحمل لضروب الشدائد والمحن والأهوال، يقدمها المؤمن رخيصة في سبيل الله، في سبيل العقيدة والإيمان. وصدق الله إذ يقول: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أيها الإخوة المسلمون، وإذا كان لا بد لي أن أعرج على الدعامة الأساسية الثانية من أسباب النصر وهو إعداد العدة، فإني لست بحاجة ماسة إلى إسهاب الحديث في هذا الأمر، لأنه ما من عدو ولا صديق ولا مؤمن ولا كافر إلا ويجتهد اجتهادا مستميتا لتحصيل القوة المادية. ولقد أمرنا الله تبارك وتعالى بهذا في كتابه، حيث قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن المسلمون لا بد أن يكونوا إرهابيين. لمن؟ للكفار، للظلم، للفساد، هكذا. ولكن الإعلام صار يتشدق بهذه الكلمة لئلا تقوم كلمة الله وجهاد الإسلام في الواقع. العدة هي أن تقابل العدو بمثل ما يقابلك به، أن تقاتل العدو بمثل ما يقاتلك به. فماذا يصنع السيف والرمح أمام الصواريخ والدبابات؟ ماذا تنفع البندقية والحصى أمام القنابل الذرية والهيدروجينية؟ ماذا تفيد الخيل والبغال أمام الفرقاطات واللفاتات الحربية؟ ولهذا أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى يوضح لنا الخطة الحربية رائعة في قوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. عباد الله، وقد يبذل المسلمون كل ما لديهم من طاقات، وقد يعدون جميع ما عندهم من قوات وما يستطيعونه من قوات وعتاد، ومع ذلك لا يصلون إلى ما وصل إليه العدو من أسلحة فتاكة وعدد حربية ماهرة متفوقة. فماذا تكون النتيجة؟ ماذا تكون النتيجة إذا فاق العدو المسلمين في العدد والعتاد والأسلحة الحربية؟ الجواب: إن الله سيكون معنا. إن ذلك لا يضر المسلمين شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى سيجبر قصورهم وينصرهم على عدوهم. طالما أن المسلمين ما تقابلوا وتكاسلوا وأعدوا ما استطاعوا، أن ما لا يستطيعونه فهو خارج عن إمكانياتهم وإرادتهم، فلا غضاضة في قلة وبساطة السلاح الذي مع المسلمين إذا استفرغوا جهدهم في الإعداد. لأن الله تبارك وتعالى كما قلت لكم أيها الإخوة سيمدهم بالنصر من عنده. قال الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. أيها الإخوة المسلمون، أزمتنا اليوم ليست أزمة سلاح وعتاد، ليست أزمة كثرة والله العظيم، ولكن أزمتنا هي أزمة الإيمان، أزمة إيمان وضعف يقين ونقص توكل على الله عز وجل. مشكلتنا أننا نسبح في أوحال المعاصي والفجور ونغرق في بحار من الذنوب. فيا إخواني، إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المرضي عنهم أصحاب الإيمان الراسخ الوثاب كانوا لا يرهبون شيئا إلا الله، كانوا لا يخافون أحدا إلا شيء واحد يخافونه، لم يكن يخافون إلا من شيء واحد في سبيل تحقيق النصر. ما كانوا يخافون من كثرة العدد، ما كانوا يعبؤون بكثرة أسلحة العدو المتطورة، ولكن شيئا واحدا كانوا يحسبون له ألف حساب، لأنه هو السبب الأول المباشر في وقوع الهزيمة والخذلان. أتدرون ما هو؟ إنه الشيء الذي لا نخافه نحن، لا نهتم به نحن، إنه السبب الذي يسعى الصحابة للإطاحة به بينما نحن نسعى للاحتفاء به ولا نسعى لإزالته. إنه مقوض الإيمان، إنها الذنوب والمعاصي. وأصيفوا سمعكم واسمعوا بقلوبكم لأعظم وصية في التاريخ تستحق أن تكتب بمداد الذهب. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يكتب رسالته إلى قائده المظفر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أرسله إلى فتح فارس، قال فيها: معه أما بعد، فإني آمركم ومن معكم من الأجناد بتقوى الله على كل حال، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة على الحرب. وآمركم ومن معكم من الأجناد أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم، يعني تحترسون من المعاصي أكثر مما تحترسون من العدو، فإن ذنوب الجند أخوف عليهم من عدوهم، وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله. ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة، لأن عدونا ليس كعددهم، لأن عددنا ليس كعددهم، يقارن بين العدد والعتاد، وأن السبب هو العصمة من المعاصي سبب النصر. لأن عددنا ليس كعددهم ولا عتادنا كعتادهم، فإن استوينا في المعصية، صاروا سويا في المعصية، كان لهم الفضل علينا في القوة، وإن لم ننتصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا. فاعلموا أن عليكم في سيركم حفظة من كتاب من الله يعلمون ما تفعلون. فاستحيوا منهم ولا ترتكبوا معاصي الله وأنتم في سبيل الله، ولا تقولوا إن عدونا شر منا. المقارنة الضحلة الساذجة عند بعض المسلمين، لا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا، فرب قوم سلط على شر منهم، كما سلط على بني إسرائيل لما عملوا بمعاصي الله. من سلط الله عليهم؟ كفار المجوس، فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. واسألوا الله العون على أنفسكم كما تسألوه النصر على عدوكم، أسأل الله ذلك لنا ولكم. هذه الوصية أيها الإخوة، سمعتموها الآن لأني تلوتها عليكم، لكن هل سمعتموها في صحيفة أو جريدة أو غير ذلك أو في بيان؟ تلكم هي الوصية الخالدة تمسك بها المسلمون الأوائل، فأرهبوا عدوهم. ووصف رجل من الروم حال المسلمين الأوائل لرجل من أمراء الروم، فقال الرومي لأميره: جئتك من عند رجال دقاق يركبون على خيل عتاق، أما الليل فرهبان وأما النهار ففرسان، لو حدثت جليسك حديثا ما فهمه عنك. لماذا؟ لما على من أصواتهم بالقرآن والذكر. هذا هو الحال، هذا هو الصدق مع الله، هذا هو الجهاد في سبيل الله، هذا هو الإيمان. ماذا قال الأمير لأمير الروم لأصحابه؟ قال: أتاكم منهم ما لا طاقة لكم به، أتاكم منهم ما لا طاقة لكم به. فنسأل الله تبارك وتعالى إيمانا صادقا. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا، اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا صادقا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، واقطع رجاءنا عمن سواك، حتى لا نرجو أحدا غيرك. أنت مولانا وأنت ولينا في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك مخافة تحجزنا عن معاصيك، اللهم إنا نسألك مخافة تحجزنا عن معاصيك، حتى نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويعادون دعاتك وأولياءك. اللهم ألق في قلوبهم الرعب، وألق في قلوبهم الخزي يا رب العالمين. اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزم عدوك وأعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر عبادك الموحدين في أفغانستان وفلسطين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في أفغانستان وفلسطين وفي كل أرض يجاهد فيها لإعلاء كلمتك يا رب العالمين. أقول قولي هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.